بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الخامس، وهو الروايات، وسنذكر المهمة من هذه الروايات، وهي تصل إلى روايات تسع. الأولى، ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة؟ حرم في جميع الأراضين. إذا علمت أنه ميت فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبئ وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. وتقريب دلالة الرواية هو أن موردها الشك أو العلم الإجمالي بوجود الميتة في السوق، حيث فيها جبن، وهذا الجبن مأخوذ من ميتة مستخرج، فبالتالي يكون هذا الجبن حرام لأنه مأخوذ من الميتة. لكن لا يعلم الميتة بعينه، لكن لدينا إما شك أو علم إجمالي بوجود ميتة في السوق، لكن لا نعلم بعين هذه الميتة. ومع ذلك، مع أن مورد الرواية هو الشك في وجود الميتة أو العلم الإجمالي بوجودها، حكم الإمام عليه السلام بجواز الشراء مع عدم العلم بالميتة بعينها. والظاهر أن حكم الإمام عليه السلام بجواز الشراء كما هو ظاهر قول فاشتر وبع وكل، لكون الشراء من سوق المسلمين، فهو أمارة على التذكية. وهذا ما نستفيد من قول الإمام عليه السلام: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن. فما ذاك إلا لأمارية السوق. وإن كان الإمام يعلم الغيب بلا شك ويعلم الميتة من غيرها، لكنه عليه السلام في المقام، في مقام تعليم الناس تكليفهم الشرعي، فيبين لهم علاج حالة الشك في كون اللحم أو الحيوان مذكى أم لا، فبين أنه ما دام الشراء من السوق فهو محكوم بالتذكية. وكلمة السوق في الرواية وإن لم تقيد بسوق المس لمين؟ حيث قال لا أعترض السوق، وقد يكون هذا السوق سوق الكافرين مثلا، إلا أن المنصراف من السوق في كلام الإمام سوق خصوص المسلمين. ولو فرضنا الرواية مطلقة من هذه الجهة ولم تقيد بسوق المسلمين، فعندنا صحيحة الفضلاء التي ستأتيك إن شاء الله قيدت بسوق المسلمين. والحاصل أن سوق المسلمين أمارة على التذكية لقول فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري إلى آخره. ويلاحظ على الاستدلال بالرواية، أولا بأن الرواية ضعيفة السند، وهذا الضعف ليس من جهة صاحب الكتاب البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأنه ثقة وقد صرح النجاشي في رجاله بوثاقته، والطوسي كذلك صرح بوثاقته في الفهرست. وأما أن أهالي قوم طردوه من قوم فليس لأنه ضعيف في نفسه، إنما لأنه يروي عن الضعاف، وكان أهالي قوم متشددين، فلأنه روى عن الضعاف وروى روايات مرسلة طرد من قوم، لا لضعف في نفسه وعدم وثاقة فيه. كما أن ضعف الرواية ليست من جهة محمد بن سنان الذي ضعفه بعض الرجاليين، وإنما هو ثقة على الأقوى بشهادة الإمام عليه السلام الجواد بوثاقته، حيث جاء في رواية معتبرة نقلها الكشي في رجاله: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي. وهناك غير هذه الرواية أيضا، فتضعيف بعض علماء الرجال لمحمد بن سنان كالنجاشي أو الطوسي أو غير ليس لعدم وثاقته، وإنما بحسب الملاحظة والمراجعة في ترجمة حياته لأنه كان يروي عن الضعاف أو يروي بالوجادة، يعني الكتاب الذي يجده ينقل عنه وإن لم يصله بطريق معتبر، أو الاتهام بالغلو حيث هناك روايات رواها فيها قد يقال شيء من الغلو، مع أننا اليوم لا نعتبر ذلك من الغلو، وإنما من المعرفة الكاملة بمقامات أهل البيت عليهم السلام، لكن في ذاك الزمن ما كان معرفة الرواة كما هي اليوم، أو لا أقل أن بعضا منهم لم يكن بتلك المعرفة. إذن فالرواية ضعيفة، لكن ليست من ناحية البرقي ولا من ناحية محمد بن سنان، وإنما ضعفها لجهات ثلاث: الأولى أن كتاب المحاسن التي الرواية منقولة عنه صرح النجاشي في رجاله
والطوسي بأن هذا الكتاب زيد فيه ونقص منه. فقد قال النجاشي في ترجمة البرقي: وصنف كتبا منها المحاسن وغيره، وقد زيد في المحاسن ونقص. وأيضا الطوسي قال: وقد زيد في المحاسن ونقص. وبناء على هذا الأساس، فمن المحتمل جدا أن تكون هذه الرواية التي نريد أن نستدل بها مما قد زيد في كتاب المحاسن من قبل الكذابين والوضاعين الذين جاءوا وتلاعبوا في كتاب المحاسن، فزيدوا شيئا وحذفوا شيئا. فبناء على هذا الكلام لا يكون الكتاب معتبرا. هذه الجهة الأولى في الإشكال السندي. ولكن يمكن الجواب عن هذه الجهة كما أشار بعض الأعلام كالسيد السيستاني أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام، بأنه ليس المقصود من الزيادة والنقصان اللذين ذكرهما النجاشي والطوسي في الكتاب ما يقوم به الوضاعون والكذابون، وإنما من التلاعب والتحريف، وإنما المقصود بالزيادة والنقيصة اختلاف نسخ كتاب المحاسن. فكتاب المحاسن له نسخ متعددة، في بعض هذه النسخ يوجد 30 بابا فقط، وفي بعض النسخ يوجد 50 بابا، بل في بعض النسخ 123 بابا. والسبب في اختلاف النسخ في عدد الأبواب لعل أن بعض النساخ ترك كتابة بعض الأبواب لأنها مروية عن الضعاف، باعتبار أن البرقي روى عن الضعاف، فقال أنا هذه الروايات لا أنقلها لأنها مروية عن الضعاف، أو لأنها من المراسيل أو لدواعي أخرى. فإذا الكتاب في حد نفسه لا مشكلة فيه، فالزيادة والنقيصة ليس المراد منها أن هناك كذاب تلاعب في كتاب المحاسن، إنما بعض النساخ لم ينقلوا تمام الكتاب والبعض الآخر نقله بكامله وبتمامه. وهذا لا يضر حتى بعض الكتب اليوم الموجودة، مثلا الكافي أو البحار، جاء بعض في نسخ جديدة وطبع الكتاب وحذف منه بعض الأبواب بداعي التقية أو غير ذلك، فهل نقول كتاب بحار الأنوار زيد فيه ونقص منه فهو من الكذابين الوضاعين فلا نعتمد؟ كلا. فهكذا أيضا كتاب المحاسن. إذن فهذه الجهة الأولى لا تضر. الجهة الثانية عدم وجود طريق لهذا الكتاب، حيث إن كتاب المحاسن الموجود اليوم إنما وصلنا من خلال العلام المجلسي والحر العاملي، وكلاهما ليس لديهما طريق متصل إلى البرقي، إذ بينهما وبين البرقي مئات من السنين، فهذا شاهد على أنهما وجدا الكتاب في بعض المكاتب ونقلا عنه، ولكن ليس لديهما طريق معتبر. إذن فنحن اليوم ليس لدينا طريق معتبر لكتاب المحاسن، لأن الطريق إليه إما المجلسي أو الحر العاملي، وكلاهما ليس لهما طريق إلى البرقي في هذا الكتاب. فهناك فاصل زماني بعيد بينهما وبين البرق، فلعل الكتاب الموجود ليس هو كتاب البرق الذي كان موجودا آنذاك، إنما جاء شخص كذاب دجال وكتب الكتاب ونسبه إلى البرق، فما يدرين أن هذا المحاسن الموجود هو نفس المحاسن الذي كان في زمانه. نعم، لو وصلنا الكتاب بطريق معتبر نقول خلاص نعتمد على هذا الطريق المعتبر، لكن غاية ما لدينا أننا وجدناه وجادة في بعض المكاتب، فلعل الذي وضع في المكتبة هو الذي تلاعب ونسب الكتاب إلى البرق. ويمكن الجواب عن ذلك بأنه حتى لو سلمنا بأن الكتاب وصلنا من خلال الوجادة كغيره من الكتب، إلا أننا مطمئنون بصحة هذه النسخة الواصلة إلينا باعتبار مقارنة هذه النسخة بما نقله الكليني والصدوق والطوسي عن كتاب المحاسن، حيث نقل الكلين عن هذا الكتاب ونقل الصدوق عن ونقل الطوسي عن في موارد متعددة بالعشرات بل بالمئات، وحينما نلاحظ النسخة الموجودة مع تلك الموارد نجد هناك تطابقا بحيث يحصل لدينا الاطمئنان أن هذه النسخة ليست من قبل وضاعين كذابين، بل هي نفس النسخة التي كانت في ذاك الزمان. الجهة الثالثة في الإشكال على الرواية أن هذه الرواية بعدما فرغنا من الكتاب نقول هذه الرواية في حد نفسها ليست مقبولة، لأن في طريقها أبا الجارود زياد بن المنذر الذي صار زيديا فإنه ضعيف، حيث توجد عدة روايات نقلها الكشي في ذمه، ولو لم نقبل بالروايات لا أقل أنه لا طريق لتوثيقه، ونحن بحاجة إلى طريق لإثبات وثاقته، فحتى لو لم نحرز أنه ضعيف لكن لابد أن نحرز أنه ثقة حتى نأخذ بهذه الرواية، فلا دليل على وثاقته إلا ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، حيث وثق بناء على ورود في أسانيد تفسير القمي أو كون من المذكورين في الرسالة العددية للشيخ المفيد أعلى الله مقامه، حيث صرح المفيد في تلك الرسالة العددية التي كتبها عن هلال شهر رمضان بأن هذه الروايات الموجودة في الرسالة العددية عن الرؤساء، يرويها عن الرؤساء المشهورين والأعلام الثقات وأصحاب الأصول والمصنفات المأخوذ منهم الحلال والحرام، ومن جملة هالروايات اللي نقلها الشيخ المفيد في رسالته العددية روى عن أبي الجارود، فمعنى ذلك أن المفيد يبني على وثاقة أبي الجارود حيث هو مشمول لهذا الوصف المذكور من الرؤساء المشهورين والأعلام الثقات وأصحاب الأصول والمصنفات المأخوذ منهم الحلال والحرام. إذن فأبو الجارود نوثقه بأحد هذين الطريقين، إما وجوده في أسانيد تفسير القمي أو لوجود في الرسالة العددية للشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، إلا أن التحقيق بأن كلا الطريقين المذكورين اللذين اعتمد عليهما سيدنا الخوئي ليس مقبولا. وذلك أما تفسير القمي فقد ذكرنا فيما سبق بأن هذا التفسير الموجود اليوم ليس هو تفسير القمي، كما ذكر ذلك الآقب سلك الطهراني وثبت ذلك من خلال قراءة متعددة وقبل بكلامه سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام. فهناك قراءة متعددة ذكرت ليس المقام لبحثها وقد بحثناها في محلها، على أن تفسير القمي الموجود اليوم ليس هو لعلي بن إبراهيم، إنما هو مزيج بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود وتفسير ثالث بعد. فبناء على أن تفسير مزيج، العبارة اللي صدرت في أول الكتاب التي يوثق بها كل الرواة لم تثبت أنها لعلي بن إبراهيم حتى نوثق أبا الجارود. وأما بالنسبة للرسالة العددية فقد بحثنا فيها بحثا مفصلا، وأيضا المقام ليس متسعا لسرد ذلك لكن بشكل مختصر نشير. بعد المراجعة لجميع الرواة الذين وردت أسماؤهم في الرسالة العددية راجعناهم بكاملهم، فوجدنا كثيرا منهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ المفيد أنهم من الرؤساء المشهورين والأعلام الثقات وأصحاب الأصول والمصنفات، فبعضهم أصلا لم يذكر في الكتب الأربعة على الإطلاق إلا في رواية واحدة أو روايتين، فكيف ينطبق عليها الوصف من الرؤساء؟ لم يكتب كتب ولم يصنف مصنفات ولم يعرف لدى الأصحاب بأنه من الأعلام المشهورين والمأخوذ منهم الحلال والحرام، مثل فطر بن عبد الملك، مثل حبيب الجماعي، مثل عمر بن مرداس، مثل عبد الأعلى بن أعيان، والقائمة تطول، بل بعضهم اتفق على ضعفه مثل أبي جميلة وعمر بن شمر، بل بعضهم ضعف نفس الشيخ المفيد في نفس الرسالة العددية التي يقول مروية عن الرؤساء المعروفين والمشهورين وأصحاب الأصول والمصنفات مثل محمد بن سنان في نفس الرسالة العددية بعد ما ذكر الكلام قال محمد بن سنان ضعيف. فبالتالي نقول فمقصود الشيخ المفيد إذن ليس توثيق جميع المذكورين في الرسالة، إنما هذه الروايات التي نقلها في الرسالة مأخوذة من كتب معول عليها لدى الأصحاب وهي المعتمدة، وهذه الكتب هي الأصول وهي المصنفات في ذاك الزمن، والكتاب لها هم الأعلام المشهورون مثل فرضا محمد بن أبي عمير، مثل صفوان بن يحيى، مثل هشام بن سالم، وهلم جرة، كما أن اليوم لدينا كتب عليها المعول والمعتمد الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصاء. في ذاك الزمن كانت هناك أصول 400، الكليني ألف كتابه من هذه الأصول، والصدوق ألف كتابه من لا يحضره الفقيه من هذه الأصول. فهذا مقصود الشيخ المفيد أنه نقل هالروايات عن تلك الأصول وليس بصدد الشهادة بوثاقة كل من جاء في الأسانيد، حتى نقول إذن فأبو الجارود ثقة لأنه ذكر في هذه الأسانيد. هذا مع أنه حتى لو قلنا بأن أبا الجارود موثق من قبل المفيد، لكن هناك تضعيف من قبل الكشي في الروايات التي نقلها الشيخ الكشي، وإن كان بعضها محل تأمل سندي، لكن هذا يمنع من الوثوق بوثاقة أبي الجارود. فتحصل أن الرواية ضعيفة من حيث السند، وإن كان كتاب المحاسن لا بأس به. ثانيا، المناقشة الثانية، يا موالين وأحباب القلب والفؤاد، بلغكم الله الأمنيات، إن الرواية ضعيفة دلالة، مضافا لضعفها السندي أيضا ضعيفة دلالة، فلا دلالة فيها على أمارية سوق المسلمين على التذكية، وأن السوق هو منشأ الحكم بالتذكية، بل أقصى ما تفيده الرواية هو جواز الشراء والانتفاع بالحيوان مع عدم العلم بكونه ميتا. إذا لم أعلم أنه ميتا فيجوز لي أن أشتري، وهذا هو الظاهر من الرواية. ويساعد على ذلك قرينتان في الرواية نفسها. القرينة الأولى قوله عليه السلام إذا علمت أنه ميت فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، حيث علق الإمام عليه السلام الحكم بالشراء والأكل على عدم العلم، لا لأن اللحم قد اشتري من سوق المسلمين، لا علاقة للمسألة بسوق المسلمين، ما دمت لا تعلم أنه ميت فكل حتى لو كان من أي مكان، من المسجد وليس من السوق اشتريته، المناط على عدم العلم. والقرينة الثانية التي تؤكد صحة ما قلناه إن الرواية لا تثبت كون السوق أمارة، قوله عليه السلام والله يقسم ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان، فهذا اللسان يقسم الإمام بأنه ما يظن يسمون، خلاف كون السوق أمارة، لو كان السوق أمارة على التذكية ما كان يناسب أن الإمام يقسم والله ما أظن أنهم يسمون، هذه يتصادم مع كون السوق أمارة. كيف تقول السوق أمارة ثم تقول والله ما أظن أنهم يسمون؟ تنافي. فإذا مقتضى قسم الإمام بأنه ما يظنهم يسمون إن أكله من هذا السوق لعدم العلم بالميت، يكفي عدم العلم بالميتة في جواز الأكل، وهذا مرجعه إلى أصالة التذكية في اللحوم، فأي لحم نشك فيه يمكننا البناء على أصالة التذكية، ما دمنا لا نعلم أنه ميتة نأكله، مثل أصالة الطهارة، ما دمنا لا نعلم بالنجاسة نبني على أصالة الطهارة. وهذا المعنى هو الذي فسر به بعض الأعلام الرواية، كسيد المدارك في مدارك الأحكام الجزء الثاني صفحة 387، صرح بأن الرواية هذه وغيرها من الروايات التي ستأتيك أقصى ما تفيده أصالة التذكية، لا أن سوق المسلمين أمارة على التذكية. إذن فهذه الرواية خلصنا منها وبينا أنها ليست تامة لا سندا لأبي الجارود ولا دلالة لأنها لا تثبت أمارية السوق، إنما عدم العلم كافي في الانتفاع بالحيوان، وإذا كان عدم العلم سواء أخذنا هذا الحيوان من السوق أو من أي مكان كان. الرواية الثانية تأتيك والحمد لله رب العالمين.